والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
من جملة الثمرات المترتبة على الإيمان بإمكانية الترتب وأن العقل يدخل شرطا في التكليف حاصله عدم الانشغال بتكليف آخر لا يقل عنه أهمية. من جملة الثمرات المترتبة على ذلك أنه سوف يكون التقديم في حالات التزاحم تقديم أحد الدليلين على الآخر بلحاظ الأهمية لا بلحاظ موازين باب التعارض من الأقوائية ظهورا أو من التخصيص من الخاص والعام أو ما شابه، بل سيتقدم الأهم على المهم بقطع النظر عن أنه كيف نعرف أن أي منهما أهم وأي منهما مهم. أما إذا شككنا فماذا نصنع؟ هذا بحث يرتبط ببحث الأصول العملية أنه كيف نعالج الشك، لكن بصورة عامة بقطع النظر عن الشك يكون الميزان في تقديم أحد الحكمين المتزاحمين يكون الميزان في ذلك هو الأهم، تقديم الأهم على المهم. فإن كان أحدهما بل أقوى ملاكا أهم ملاكا قدم على الآخر، وإن كان متساويين كان المكلف مخيرا أن يختار أي منهما، فعندما يختار أي منهما سيسقط الآخر عنه إن كان متساويين. إذن فإن كان أحدهما أهم والآخر أقل أهمية كان على المكلف أن يبادر إلى ذلك الأهم، وعندئذ لو عمل بهذا الأهم لسقط عنه كلا التكليفين. لو عمل بالأهم لسقط عنه كلا التكليفين، أما الأهم فقد عمل به، وأما الأقل أهمية فقد سقط بانتفاء شرطه عليه السلام بانتفاء شرطه، لأنه كان مشروطا بعدم الانشغال بالأهم وقد انشغل بالأهم. وفي حالة التساوي في الأهمية يكون مخيرا، فإن امتثل الأول سقط عنه الثاني، وإن امتثل الثاني سقط عنه الأول، لأن كل منهما في فرض التساوي كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر. فإن لم يعمل لا بهذا ولا بذاك ارتكب معصيتين وحصل على عقابين، لأنه بعدم الانشغال بهذا جعل ذاك فعليا، وبعدم الانشغال بذاك جعل هذا فعليا، وقد ترك حكمين فعليين فيحصل على عقابين، وهذا بسوء اختيار منه، ليس المولى ورطه في ذلك، لأن المولى عندما شرع هذا التكليف لم يشرحه بنحو بل يدفعه إلى ترك الآخر، كما أنه عندما شرع ذاك التكليف لم يشرحه بنحو يدفعه إلى ترك الأول، كما شرحنا في النقاط الثلاث التي بحثنا فيها إمكانية الترتب. هنا ظهر لنا بأنه ليس هذا التكليف دافعا للمكلف إلى ترك ذاك، ولا أن ذاك دافع للمكلف إلى ترك هذا، إلا في فرض ما إذا كان يدفعه بتقريب المكلف نحو إسقاط ذلك التكليف، لا بأن يبقى التكليف ولا يعمل به، بل إنما يدفعه عن العمل بهذا التكليف مع دفعه إلى إسقاط هذا التكليف بإسقاط شرطه، كما شرحنا ذلك في السابق. إذن فليس بتقصير من المولى هذا تورط في معصية تكليفين، وإنما بتقصير منه، هو اختار أن يعصي تكليف تكليفين ويؤدي إلى فعلية كلا التكليفين فيحصل على عقابين، وحصوله على عقابين بتقصير منه وليس بتقصير المولى، حتى يقال بأنه لا يمكن للمولى أن يشرع بنحو يورطه في عقابين وهو لا يستطيع أن يعمل أن يفعل إلا امتثالا واحدا. فما يقال من أن هذا المكلف لما يعاقب بعقابين في حين أنه لا يستطيع إلا امتثالا واحدا، وعاجزا عن الامتثالين معا، وعاجزا عن الامتثالين معا، إذن فلما يعاقبه المولى بعقابين، بعقاب ترك هذا الامتثال وعقاب ترك ذاك الامتثال معا، رغم أنه لا يستطيع إلا امتثالا واحدا، لا يستطيع الجمع بين الامتثالين؟ الجواب عن ذلك أن المولى لم يورطه في ذلك، هو ورط نفسه في ذلك. المولى لم يشرع التكليفين بنحو يطالبه بالامتثالين، المولى لم يطالبه بالامتثالين معا، وإنما المولى جعل شرطا في التكليف بنحو لا يستدعي مطالبته بالامتثالين معا، لكنه هو صنع شيئا سبب إلى فعلية كلا التكليفين بسوء اختيار منه، إذن فهو يعاقب بعقابين. وعلى كل حال المهم في هذه الثمرة أن الموازين، أن ميزان التقديم يكون بأهمية الملاك. لاحظ العبارة. ومنها أن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا على غيره، لأن الاشتغال بالأهم ينفي موضوعا مهم دون العكس. هذا إذا كان هناك أهم، وأما مع التساوي فالمكلف مخير عقلا، لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر. وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا استحق عقابين لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة، يعني في حالة ترك كلا التكليفين، لو ترك كلا الأمرين راح يصبح كلا التكليفين فعليين فيحصل على عقابين. ومنها من جملة الثمرات حتى إذا كان أحدهما هو المشهور فقط، لو تركهما معا حصل على عقابين. ومنها من جملة الثمرات أنه في حالة اختيار أحدهما فسيسقط الآخر، يعني في حالة ما إذا اختار أحدهما إما لكونه أهم أو لكونه مساويا فهو مختار، لو عمل به سيسقط الآخر، لكن لو لم يعمل به الآخر لا يسقط، الآخر يحيا مرة أخرى. لو أنه لم يعمل بالأهم حصل الأهم، فالأقل أهمية يصبح فعليا، يعني أن تقديم الأهم على المهم ليس بمعنى سقوط المهم نهائيا، سقوط الأقل أهمية نهائيا، خلافا لنظرية صاحب الكفاية التي ما كان نظرية صاحب الكفاية كان يقول باستحالة الترتب، فكان يقول بأنه إذا كان أحد التكليفين فعليا فلا مجال للتكليف الآخر نهائيا، إذا كان وجوب الإنقاذ فعليا بشأنه توجه إليه هذا الخطاب، فسواء عمل به أو لم يعمل به وجوب الصلاة يسقط. لاحظتوا؟ لأنه حسب نظرية صاحب الكفاية هو لا يؤمن بإمكانية الترتب، يعني لا يؤمن بأن يكون وجوب الصلاة مشروطا بعدم الانشغال بالإنقاذ، وإنما يقول وجوب الصلاة مشروطا بعدم توجه وجوب الإنقاذ إليه، فإذا توجه إليه وجوب الإنقاذ توجها فعليا فلا يمكن أن يتوجه إليه وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة يسقط سواء عمل بوجوب الإنقاذ أو لم يعمل بوجوب الإنقاذ حسب رأي صاحب الكفاية. بينما حسب رأينا، حسب رأي القائلين بإمكانية الترتب، سيكون وجوب الصلاة مشروطا بعدم الانشغال بالإنقاذ، لا بعدم توجه وجوب الإنقاذ إليه، بل سيكون مشروطا بعدم الانشغال بالصلاة، عفوا بالإنقاذ. فإن انشغل بالإنقاذ سقط عنه وجوب الصلاة، وإن لم ينشغل بالإنقاذ بل عصى سوف يصبح وجوب الصلاة فعليا مشان، فوجوب الصلاة يحيى مرة أخرى. فإذا قولنا أنه في باب التزاحم يكون الميزان في التقديم هو الأهمية ليس بمعنى أن الواجب هو الأهم والأقل أهمية يسقط نهائيا، بل بمعنى أن الواجب أولا وبالذات في المرحلة الأولى هو الأهم، فإن فعله لم تصل النوبة إلى الأقل أهمية، وإن لم يفعله عندئذ تحول الوجوب إلى الأقل أهمية يحيى ويصبح واجبا. وهذا يترتب عليه صحة الصلاة لو عصى الإنقاذ، لو أن الإنقاذ كان أهم فعصاه متعمدا لم ينقذ وانشغل بالصلاة، هل أن هذه الصلاة صحيحة مصداق من الواجب أو ليست صحيحة، ليست مصداقا من الواجب؟ يقول بناء على نظريتنا ستكون هذه الصلاة صحيحة ومصداقا للواجب، لأنه بعد أن عصى الإنقاذ أصبح وجوب الصلاة فعليا، فالصلاة التي صلاها مشتملا على أمر، مشتملا على وجوب، فصلى صلاة صحيحة مأمور بها. بينما بناء على نظرية صاحب الكفاية هذه الصلاة لا تكون صحيحة، لأنه بل بعد أن عصى وجوب الإنقاذ بل ليس وجوب الصلاة ما راح يصير فعلي، لأنه ما دام أن وجوب الإنقاذ فعليون فوجوب الصلاة أصلا لا يشمله، إذن فالصلاة التي يصليها تصبح لغوا، الصلاة التي يصليها ليست صحيحة، لا توصف بالصحة لأنها لغو بدون وجوب، يصلي صلاة بدون وجوب، فهذه الصلاة لا توصف بالصحة لأنها مجرد لغو. فبناء على نظرية صاحب الكفاية لو أنه عصى وجوب الإنقاذ وانشغل بالصلاة صلاته لا تكون صحيحة. لاحظ العبارة دليل، بناء على ما نستفر من دليل وجوب القضاء، أن وجوب القضاء هل موضوعه هو ترك الصلاة مطلقا، عدم فعله للصلاة مطلقا، أو تركه لصلاة واجبة، على ما نستفر يعني يختلف باختلاف ما نستفيد ونستفر من أدلة القضاء. بلي هذا بعد ما فرش على الفقه عن الأصول ما لا علاقة بهذا الأمر. لاحظ العبارة، ومنها أن تقديم أحد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الأهمية لا يعني سقوط الواجب الآخر رأسا. صحيح أن الأهم يقدم على المهم، لكن هذا التقديم لا يعني أن المهم إذن يعني الأقل أهمية إذن سقط نهائيا، كما هي الحالة في تقديم أحد المتعارضين على الآخر. في باب التعارض عندما نقدم أحد المتعارضين على الآخر الآخر يسقط نهائيا، في باب التعارض هكذا، لو أن أحد الدليلين المتعارضين كان أقوى ظهوران والآخر أضعف ظهوران، يعني الدليل الأضعف ظهورا يسقط نهائيا سواء عمل المكلف بذاك الأقوى ظهورا أو لم يعمل، فذاك الأقوى ظهورا هو حكمه الشرعي سواء عمل به أو يعصى أو يعصي، الأضعف ظهورا يسقط نهائيا في باب التعارض. بينما في باب التزاحم ليس هكذا، في باب التزاحم الأقوى ملاكا لو عمل به سقط الأضعف ملاكا، ولو لم يعمل به وعصاه الأضعف ملاكا يحيى ويكون واجبا. بلي صاحب الكفاية يدخل ذلك في إلى باب التعارف بلي. فلو أننا علمنا بأن علمنا بأن وجوب وجوب الإنقاذ فعلي ولو بدليل مستقل بإجماع ونحوه، عرفنا بأن وجوب الإنقاذ فعليا ووجوب الصلاة ليس فعليا، ففي هذه الحالة بعد لا يعمل باقي قواعد باب التعارض للعلم بدليل مستقل بأن هذا هو الفعلي وذاك ليس فعليا، وعندئذ يقول بأن وجوب الصلاة يسقط، يسقط نهائيا، لأن وجوب الإنقاذ بل صار فعليا، وجوب الصلاة ما ممكن أن يصير فعلي ويسقط نهائيا سواء عمل بوجوب الإنقاذ أو لم يعمل بوجوب الإنقاذ. بل يبقى الآخر، يعني يبقى الأقل أهمية واجبا وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم، وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي، يعني أن الأقل أهمية أيضا واجب لكن لا وجوبا أوليا بل وجوبا ترتبيا، يعني وجوب في رتبة ثانية، ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص، ما يحتاج إلى دليل آخر، نفس إطلاق وجوب صلي يشمل حالة ما إذا لم يمتثل وجوب الإنقاذ، فنفس دليل صلي شرطه تحقق فيشمله، يصبح الصلاة واجبة، تصبح الصلاة واجبة عليه، فلا حاجة إلى دليل آخر يدل على أنه لو لم تمتثل وجوب الإنقاذ وجبت عليك الصلاة، والدليل آخر لا يحتاج لإثبات هذا المعنى، بل نفس دليل وجوب الصلاة بل يكفي لإثبات ذلك بعد أن أدخلنا فيه الشرط عقلي شرطا عقليا، وهذا الشرط قد توفر بعصيانه لوجوب الإنقاذ، قد تحقق هذا الشرط العقلي الذي أدخلنا في وجوب الصلاة بتركه للإنقاذ، فنفس دليل وجوب الصلاة يشمله، ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص، بل يكفيه نفس الدليل العام، لأن مفاده كما عرفنا وجوب متعلقه مشروطا، وهذا الشرط قد دل عليه الدليل العقلي، مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهميتان، والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك، يعني أنه متى ما لم ينشغل بالآخر كان هذا واجبا، والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراض أهمية المزاحم الآخر. ومن نتائج هذه الثمرة أن الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهم، مثلا لو أن الصلاة تزاحمت مع إنقاذ الغريق، وعرفنا بأن إنقاذ الغريق هو الأهم، اشتغل المكلف بالصلاة واشتغل، يعني إذا كان هكذا واشتغل، هذا استمرار لشرط إذا، إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهم واشتغل المكلف، هاي الفارز هاي النقطة إما تتحول إلى فارزة أو تنشال نهائيا، هذه الواو ليست استئنافية بالي، واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الإنقاذ، رغم أن الإنقاذ أهم، رغم أن الإنقاذ أهم لو افترضنا أن المكلف انشغل بالصلاة ولم ينقذ صحت صلاته على ما تقدم، بناء على الإمام فكرة الترتب هذه الصلاة تعتبر صحيحة، لأنها مأمور بها بالأمر الترتبي، وهو أمر محقق فعلا في حق من لا يمارس فعلا امتثال الأهم، في حق من لا يمارس الأهم سيكون هذا الأمر فعليا فصلاته تكون صحيحة. وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله القائل بأن الأمرين بالضدين لا يجتمعان ولو على وجه الترتب ولو على هذا النحو الذي ذكرناه، فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة، تصحيح الصلاة يحتاج إلى دليل آخر عندئذ، بهذا بنفس دليل الصلاة ما راح نستطيع أن نصحح هذه الصلاة، فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة لأن صحتها فرع ثبوت أمر بها ولا أمر بها، بناء على أنه متى ما صار المزاحم فعليا بعد هذا لا يمكن أن يصبح فعليا، فلا أمر بالصلاة إذا صلاته ليست صحيحة، لأن صحتها فرع ثبوت أمر بها ولا أمر بها، ولو على وجه الترتب بناء على وجهة النظر المذكورة، يعني بناء على وجهة نظر صاحب الكفاية. فإن قيل ربما يقال بأن هذه الصلاة صحيح أنه لا أمر بها، لكنها لو فعلها المكلف لحصل ملاك الصلاة، إذن فهي صحيحة من باب أن الملاك يحصل بها، وإن كان الأمر قد سقط لكن الملاك لم يسقط، ملاك الصلاة لم يسقط، فإذا يصلي امتثالا للملاك لا امتثالا للأمر. الأمر سقط لكن الملاك لا زال باقي، فيصلي وتكون صلاته صحيحة لأنها تحقق الملاك. قد يقول القائل هكذا، الجواب أنه ما الدليل على وجود الملاك؟ الدليل على وجود الملاك الدلالة الالتزامية للأمر، والأمر إذا سقط بدلالته المطابقية دلالته الالتزامية أيضا تسقط، فلا يبقى دليلا على الملاك. وأما أن نقول بأن هذا الفعل الذي لم يؤمر به يكون مجزيا عن الفعل الذي أمر به، هذا الإجزاء بحاجة إلى دليل جديد، دليل مستقل، كإجزاء مثلا العقيقة عن الأضحية أو العكس عن الناسي، فهذا بحاجة إلى دليل مستقل، وإلا لولا دليل مستقل إجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة. يقول بأنه بلي. فإن قيل يكفي صحة هذه الصلاة وفاؤها بالملاك وإن لم يكن هناك أمر، إن قيل هكذا كان الجواب إن الكاشف عن الملاك هو الأمر، فحيث لا أمر لا دليل على وجود الملاك. هذا إشارة إلى ما قلنا من أنه الأمر يدل بالدلالة المطابقية على الوجوب وبالدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك، فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقطت الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية.
لا أمر؟
إيه؟ هذه لا، في الطبعة الأولى أكو خطأ، في الطبعة الأولى حرف لا ما موجودة، خلينا حرف لا بلي. فحيث لا أمر لا دليل على وجود الملاك. هل في طبعة جمع المدرسين هذه مصلحين ولا لا؟ ما هو الضد؟ الآن يقع الكلام، لا هذا هو المشهور بين المتأخرين، يعني عادة صاحب الكفاية أيضا يؤمن بذلك. ما هو الضد؟ الآن يقع الكلام في أنه ما المقصود بالضد في قولنا أن كل تكليف مشروط بعدم الانشغال بتكليف مضاد لا يقل عنه أهمية؟ ألم نقل بأن الصيغة العامة لهذا الشرط العقلي هي هذا، أن كل تكليف مشروط عقلا بعدم الانشغال بامتثال تكليف مضاد آخر لا يقل عنه أهمية؟ ما المقصود بالتكليف المضاد؟ هل التكليف المضاد يشمل حتى الضدية على نحو النقيض مما يسمى بالضد العام في بحث أن الأمر بالشيء هل يقصد النهي عن ضده؟ هناك أكو مصطلح ضد الخاص والضد العام، يقصد بالضد الخاص يعني فعلان وجوديان أحدهما مضاد للآخر، ويقصد بالضد العام يعني النقيض. هنا هل أن المقصود بالضد يشمل النقيض، يشمل ما سميناه في ذاك البحث بالضد العام؟ لا، المقصود بالضد العام يعني النقيض، الضد العام يقصد به النقيض يعني ترك هذا الفعل، يعني وجود العدم، ما يكون النسبة بينهما وجود نسبة الوجود العدم يسمى بالضد العام. والضد بالمعنى المنطقي أمران وجوديان لا يجتمعان يسمى بالضد الخاص. فهنا ما المقصود بعدم الانشغال بتكليف مضاد؟ هل المقصود عدم الانشغال بالضد العام بالضد الخاص فقط أو يشمل حتى الضد العام؟ فلو وجدنا دليلين فالظاهر دليلان متعارضان، دليل يقول بوجوب الإنقاذ والآخر يقول بحرمة الإنقاذ. فهذا الدليل لولا ذاك الآخر يدل على أن في فعل الإنقاذ مصلحة، والآخر يدل لولا هذا لكان يدل على أن في تركه مصلحة أو في فعله مفسدة. فهنا هل نطبق موازين باب التعارض أو نطبق موازين باب التزاحم؟ وقد يقول القائد بأنه هنا هذان الدليلان لما نرفع اليد عن أحدهما نهائيا، وإنما هل نقيد كل منهما بعدم امتثال الآخر كما هو شأن التزاحم؟ هل نقيد كل منهما بعدم الانشغال بالآخر بامتثال الآخر؟ فإذا انشغلنا بامتثال الحرمة سقط الوجوب، وإذا انشغلنا بامتثال الوجوب سقطت الحرمة. هل يصح ذلك؟ يقول لا، المقصود بالضد ليس هو النقيض، ليس لا يشمل الضد العام، لا ليس هو المقصود هو الضد العام، لا يشمل الضد العام بمعنى النقيض. لماذا؟ لأنه معنى كون وجوب هذا الفعل مشروطا بعدم امتثال حرمته، معنى أنه أن هذا الفعل واجب مشروطا بأن لا يترك، مشروطا بأن لا يترك، لأن الحرام يقول يفرض عليه الحرام يفرض عليه الترك، لا فلا سيكون مشروطا بأن يترك لا بأن لا يترك، يعني يكون مشروطا بامتثال الحرمة، يكون مشروطا بامتثال الحرمة. إذا كان هذا يعني أن وجوب هذا الفعل مشروط بأن يترك، وهذا لا معنى له. مشروط بعدم الانشغال، صحيح مشروط بعدم الترك، لأنه مشروط بعدم الانشغال بامتثال الآخر. امتثال الحرمة هو الترك، صحيح أو لا؟ امتثال الحرمة هو الترك، عدم الانشغال به يعني عدم الترك، صحيح أو لا؟ عدم الانشغال به يعني عدم الترك، صحيح 10 مرات صحيح. لا بس الآن واضح القضية. أليس إن أردنا أن نطبق فكرة التزاحم لابد وأن نجعل الوجوب مشروطا بعدم امتثال الحرمة، ونجعل الحرمة مشروطة بعدم امتثال الوجوب. خب، ما معنى كون الوجوب مشروطا بعدم امتثال الحرمة؟ الوجوب هو وجوب هذا الفعل. إن قلنا بأن وجوب هذا الفعل مشروط بعدم امتثال الحرمة، امتثال الحرمة ما هو حتى نعرف عدمه؟ امتثال الحرمة هو الترك. فكون الوجوب مشروطا بعدم امتثال الحرمة يعني بعدم الترك، يعني أن وجوب هذا الفعل مشروط بعدم تركه، يعني مشروط بفعله، يعني مشروط بنفسه، يعني الفعل يعني وجوب الفعل مشروط بالفعل، وهذا لا معنى له. لا معنى لأن يكون وجوب الفعل مشروطا بعدم الترك، وعدم الترك هو عدم امتثال الحرمة، لأن امتثال الحرمة هو الترك، فعدم امتثال الحرمة يعني عدم الترك. بل إن أدخلنا في وجوب الفعل اشتراط عدم امتثال الحرمة لكان هذا يعني أن وجوب الفعل مشروط بترك بعدم الترك، وعدم الترك يسابق الفعل، وهذا يعني أن وجوب الفعل مشروط بالفعل، يعني لو فعلت فافعل، وهذا لا معنى له. وكذلك العكس، لو جعلنا الحرمة مشروطة بعدم امتثال الوجوب، لو جعلنا الحرمة مشروطة بعدم امتثال الوجوب يعني شنو؟ يعني أن الحرمة مشروطة بعدم الفعل، يعني امتثال الوجوب بفعله، بعدم امتثاله هو الترك، يعني أن حرمة هذا مشروط بتركه، يعني اتركه لو تركته. هم أيضا هذا لا معنى له. وعليه ففيما إذا كان التكليفان متناقضين، الفعلان متناقضين، الفعل والترك وقع التزاحم بهذا المعنى، بمعنى النقيضين إن كانت ضدية بين متعلق التكليفين على نحو النقيض، أحد التكليفين يقتضي الفعل والتكليف الآخر يقتضي الترك، فالتضاد بينهما من نوع التضاد، من نوع الضد العام، بمعنى النقيضين إن كان هكذا لا دخل في باب التعارض لا في باب التزاحم، لأنه لا يمكن حل المشكلة بالحل الذي وضعناه للتزاحم. هذا بالنسبة إلى الضد بمعنى النقيض. الآن نأتي إلى نوع آخر من الضدين، وهو الضدان اللذان لا ثالث لهما. إن كان التزاحم بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، افرضوا مثلا يمثلون للضدين اللذين لا ثالث لهما بالانحناء والاستقامة، بالانحناء والاستقامة، افرضوا وجوب الصلاة جالسا ووجوب الصلاة قائما متضادان ولا ثالث لهما، ضدان بالمعنى الخاص لا نقيضين، ضدان بالمعنى الخاص لكن لا ثالث لهما. فلو أن دليلا دل على الانحناء وجوب الانحناء ودليل آخر دل على وجوب الاستقامة، مثل أفرض مثلا الأمر بالصلاة جالسا والأمر بالصلاة قائما، فقد يقول القائل بأن هذان ضدان، ضدان لا يستطيع المكلف أن يجمع بينهما، فلندخل ذلك في بحث التزاحم لا في بحث التعارض، فنجعل كل منهما مقيدا بعدم الانشغال بامتثال الآخر. هنا هم أيضا يقول لا يصح، وذلك باعتبار أنه لو جعلنا وجوب الانحناء مشروطا بعدم الاستقامة لكان هذا يعني أنه وجوب قد هو مشروط بما يلازم نفسه، مشروط بما يلازم نفسه، لأنه ترك الاستقامة يلازم الانحناء، فلو أن وجوب الانحناء اشترط بعدم الاستقامة، يعني اشترط فيما يلازم نفسه، يعني على يعني أنه وجب الانحناء في فرض وجوده هو بالتلازم، لأنه لو لم يستقم فمن ملازمه أن ينحني، فهذا يعني أن وجوب الانحناء متى يصير فعليا؟ في فرض وجوده هو بالتلازم. وكذلك العكس، وجوب الاستقامة إن كان مشروطا بعدم الانحناء لكان هذا يعني أن وجوب الاستقامة بل إنما يصير فعليا في فرض حصول الاستقامة بالتلازم، لأنه مشروطا بعدم الانحناء، وعدم الانحناء يسابق الاستقامة، يلازم الاستقامة، ولا يمكن للشيء أن يكون واجبا على فرض حصوله هو ولو على فرض حصوله بالتلازم مع ترك شيء آخر، فهذا لا يصح. إذن ففي فرض الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يمكن حد ذلك بالترتب، كما أنه في فرض النقيضين أيضا لا يمكن حد ذلك بالترتب. إذن ففي هاتين الحالتين تدخل القضية في باب التعارض، يعني يقع التعارض بين الدليلين. في فرض النقيضين وفي فرض النقضين اللذين لا ثالث لهما في هذين الفرضين يقع التعارض بين الدليلين ولا يمكن حل ذلك على طريقة حل التزاحم. إذا أكون فرصة حتى نطبق على العبارة يأخذ العبارة ما هو الضد؟ عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما، وإنما بل أحد التكليفين أو كلاهما يقيد عقلا بعدم الاشتغال بالآخر ولا يبقى تضاد بين الدليلين. والآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد؟ والجواب أننا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلف، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد، فهو أولا لا ينطبق على الضد العام بمعنى النقيض، وثانيا لا ينطبق على الضدين اللذين لا ثالث لهما. أولا لا ينطبق على الضد العام أي النقيض، وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يسابق ثبوت نقيضه. يعني الأمر بالفعل لا يمكن أن يكون مشروطا بعدم الانشغال بالترك، لأن عدم الانشغال بالترك معناه هو الفعل، معناه أنه هو اشترط بنفسه، أصبح مشروطا بنفسه، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يسابق ثبوت نقيضه، ويكون الأمر به حينئذ تحصيلا للحاصل وهو محال. ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. الفعل والترك لا يمكن أن يؤمر بهما معا، يؤمر بالفعل ويؤمر بالترك في نفس الوقت لا مطلقا، خب لأنهما نقيضين لا يمكن، ولا مقيدا بعدم الانشغال بالآخر لأنه يؤدي إلى اشتراط الشيء بنفسه، بل ولا مقيدا بعدم الانشغال بالآخر. أما الأول يعني أما مطلقا فلأنه تكليف بالجمع بين النقيضين، وأما الثاني لأنه تحصيل للحاصل، لأنه يعني أنه لو فعلت فافعل، هكذا راح يكون تكون النتيجة، وهذا تحصيل للحاصل. وهذا يعني أنه إذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله، هنا أكو خطأ في الطبعة الأولى. شنو الطبعة الأولى؟ وجوب تركه أو حرمة فعله. كلمة تركه ساقطة، وجوب تركه أو حرمة فعله. طبعة شامعة مدرسين مصلحين هذه لا بلي موجودة دليل. ودل دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله، كان الدليلان متعارضين لأن التنافي بين الجعلين ذاتيهما، لأنه بلي التنافي رح يقع بين الجعلين باعتبار أنه لا يمكن الجمع بين هذين الجعلين لا على طريقة لا بصورة مطلقة ولا بصورة مقيدة. إذا لم يمكن الجمع بينهما لا بصورة مطلقة ولا بصورة مقيدة، إذن يقع التعارض بين الجعلين، لا يمكن الجمع بين هذين الجعلين، فيقع التعارض بين دليليهما. وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس السبب السابق، حيث أن عدم الاشتغال بأحدهما يساوق وجود الآخر حينئذ، ولو من باب التلازم يساوق وجود الآخر حينئذ، والحال هنا كالحال في النقيضين، النتيجة نفس النتيجة. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين إنما يحقق التزاحم للتعارض فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإلا يعني وإن كان بأحد هذين النحوين، إما كان على نحو النقيضين أو كان على نحو النقضين اللذين لا ثالث لهما، دخلت المسألة في باب التعارض. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي يعني كون كل من الأمرين مشروبا بعدم الانشغال بمتعلق الآخر. متى ما يمكن وضع هذا الشرط؟ متى ما أمكن أن يكون كل منهما مشروطا بعدم الانشغال بالآخر؟ دخل في باب التزاحم وخرج عن باب التعارض. ومتى ما لم يمكن إدخال هذا الشرط رجع إلى باب التعارض. فكلما أمكن ذلك صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار إليهما وقع التعارض. والحمد لله رب العالمين.
حلال إذا لم يغششنا ولم يدلسنا في عملهن. شلون؟
يبين مصداق ثاني شنو؟ للتدليس شيخنا، للتدليس. شنو هو هذا؟ انتو تدرون في النساء الشعر الطويل شنو مطلوب؟ مثل هاي الباروكة اللي متعارف ذاك الزمان، شان يسوون كانت مهرات، يجيبن شعر غير هاي المرة توصلها بشعر هاي المرة، فتكلي اللي ذاك المقلود هم يتصور انه شنو هاي هاي هاي, هاي كلها شعرها، فشنو هم كان تدليس ولا فيوصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس، ويشمن الخدود صار واضح، ويستعملن ما لا يجوز في شريعته. اسا في الروايات اكو تفصيل يقول اذا الشعر اللي هاي الماشطة توصلها الى شعر هاي المرة كان شعر الانسان تدليس، اما اذا كان شعر الحيوان مو تدليس. ليش؟ لان شعر الحيوان يظهر فرقه عن شعر بين مصنوع، أما شعر الإنسان ما يظهر فرقه. ولهذا قال فإن وصلنا شعرهن بشعر غير الناس، يعني شعر الحيوان، لم يكن بذلك هذا كلام شنو؟ كلام أبو المقنع. بعد ونحوه بعينه عبارة النهاية. وقال في السرائر في إعداد المحرمات نقطتين، وعمل المواشط بالتدليس. إشلون؟ بأن يشمن الخدود ويحمرنها. كان بين في النساء بأن التحمير تحمير مو طبيعي، مو طبيعي واضح بعد هذا كل واحد يعرف. أما سابقا لا، ما كانت سؤالات الزينة ما كانت هذه، فلربما الرجال لما كان يشوف أسبال شنو حمرة طبيعية، ولهذا كان يعد هذا العمل شنو تدليس. ويحمرنها وينقش بالأيدي والأرجل شنو هو نقش بالأيدي والنقوش بياض الجلد يظهر شنو أكثر. ويصن شعر النساء بشعر غيرهن وما مجرى ذلك انتقل. وحكي نحوه عن الدروس وحاشية الإرشاد وفي ال... اسمعني زين. وحكي نحو لا مو في القواعد خلاص. وحكي نحو عن الدروس وحشرت نقطة السا الشيخ هو يقول وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل قواعد عد صار معلوم ولا. يقول وفي عد وشم الخدود من جملة التأمل. ليش؟ لأن الوشم في نفسه زينة صار واضح ولا. يقول الوشم بنفسه زينة صار واضح ولا. اللي هو زينة إذا واحد شنو تمشط شعرها هذا زينة، هذا تدليس. هذا بنفسه زينة، الشيء اللي هو بنفسه زينة لا حد تدليس. وهكذا